أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها. عن عثمان رضي الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية: بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. رواه البزار. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجه. وهذه جملة من الأحاديث في فضل بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها، وهذا قيد حسن أنه لعله يكون في مكان يوجد فيه مسجد ويجمع الناس ولا يحتاجون إلى زيادة، فليس هناك داع لأن يبنى مسجد آخر، ولكن ينفق المال في نفع المسلمين في مصلحة أخرى. والأجر عظيم عند الله سبحانه إذا بنى الإنسان لله مسجدا، ولكن هذا القيد إذا كان في مكان يحتاجون فعلا إلى مسجد، وإنه الناس يجتمعون في المسجد فيضيق عليهم، أو المسجد بعيد عنهم ولا يقدر على الذهاب للمسجد آخر في مكان بعيد، فبني مسجد يحتاج إليه الناس، بهذا قيد إنه يبني مسجدا في مكان يحتاج إليه الناس. إنه الأصل اجتماع الناس في جماعة واحدة، تتعدد الجماعات بالحاجة، بحسب الحاجة، حسب ضيق المكان. أما إذا ولدت مساجد كثيرة في مكان واحد، هذا في عدد قليل وهذا عدد قليل وهذا لا يملأ وهذا، هذه تفرقة للمسلمين. لذلك يقيد لنا بأنه الترغيب في بناء المساجد بهذا القيد في الأمكنة المحتاجة إليها. سمعنا أحاديث عن عثمان رضي الله عنه وفيه من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. فهنا مسجد أنت تبنيه في الدنيا، الله عز وجل يعطيك مكانه بيتا في الجنة. بيت الجنة حالة أعظم بكثير من بيوت الدنيا جميعها، بل إن الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم، العصاية اللي بيشلها أحدكم عشان يضرب بها الجمل وهو بيقول، موضع هذا الصوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ما بالك ببيت في الجنة هيكون إيه إذا كان موضع بس مقدار العصايا 30-40 سنتي، عصايا رفيعة في مكان، هذا الموضع من الجنة أفضل من الدنيا وما فيها. يبقى الجنة أعلى، أعلى بكثير من أن تتخيل ما يكون فيها من نعيم ومن فضل الله الكريم على عباده. أيضا جاء في حديث لأبي ذر: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاع، قدر مفحص قضاء قطاع، القطاع نوع من الحمام، قدر مفحص، المفحص المكان اللي تفحصه برجلها علشان تبيت فيه. هذا موضع صغير جدا جدا، ومش ممكن يكون مسجد بهذا القدر، مين حيصلي في هذا المكان؟ كأن هنا لو اجتمع الناس كل واحد حط مبلغا، في النهاية اتبنى مسجد كبير حيكون لكل واحد منه قد ايه، هيكون بهذا القدر. فالمقصد مش تصغير المسجد ولا تصغير ما يفعله الإنسان، ولكن المعنى إن شاركت فيما يحتاج إليه المسجد. يمكن واحد ما يقدرش يبني مسجده، يمكن اثنين ما يقدروش، عشرة ما يقدروش، لكن ألف وألفين وعشر تلاف يقدروا. فإذا العشر تلاف كل واحد دفع مبلغا بهذا القدر، قدر ما يشتري بيضة، وهذا القدر اتحط،
ده مع ده مع ده اتبنى مسجد كبير لكل واحد منهم في الجنة موضع عظيم زي ما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى هو نصيب هذا النصيب ولكن هذه قدرته ما يقدرش على أكثر من ذلك، فكان له عند الله أن يبني الله له بيتا في الجنة. أيضا من الأحاديث اللي جاءت حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة، ومن بنى مسجدا كمفحص قطاع أو أصغر أو أي أصغر مفحص قطاع كمان، يبقى كأنك ما تستهنش بتبرع تحطه في المسجد، ما تستهنش ان انت مسجد بيتبنى واللي قدرت عليه حطيته منه، ده حط مليون، ده حط ألف، ده حط جنيه، ده حط نص جنيه، ما تستقلش الذي وضعته. كل إنسان بحسب قدرته وطاقته. وتعجب حين تسمع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق دينار أو درهم 100,000، درهم واحد سبق 100,000، سبق جنيه 100,000 جنيه. قالوا كيف ذلك، سبق واحد يدفع جنيه الثاني يدفع 100,000 الجنيه يسبق؟ يقول هذا رجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فأعطاها لله، هذا له أجر عظيم ولا شك. الآخر له درهمان أخذ أحدهما فقد أعطى نصف ماله، فرق نص مال، ده هو جنيه اللي أعطاه، إنما نص مال التاني ممكن ملايين، خد منهم 100,000 حطه، فعلى ذلك هذا سبق. لكن حين يقول لنا هذا سبق والتاني يعني ملوش، مش بيقلل من شأن التاني لا، ولكن كل إنسان بحسب ما أعطاه الله. إلا ربنا رزقه مالا واسعا معاه مليون وبعدين يجي يتبرع خد جنيه، هذا شيء حقير وقليل جدا. أنت معك كل ده ويوم ما تتبرع بده، هذا وإن كان ربنا لن يضيع لا هذا ولا ذاك، ولكن شوف ربنا أدك قد إيه، أعطي لله كما أعطاك الله. الآخر اللي معاه 2 جنيه بيقولك حجيب بجنيه منهم عيش وجبلي تاني فلافلة كلها أدى نصها ضاع منه حدا من هاكل عيش حافة، هذا فأعطى لله عز وجل شيئا هو عنده غالي كثير عنده، ما عندوش إلا هذا الأمر، فربنا لم يضيع له ذلك فأعطاه الأجر العظيم عنده سبحانه. يبقى هنا الذي يبني مسجدا له فيه الأجر كما سمعتم بنى الله له بيتا في الجنة. الذي يحفر بئر ماء للناس، فين يحفر بئر ماء؟ في مكان يحتاج الناس إليه، في مكان يحتاج الناس إليه، مكان مليان حنفيات ومليان كذا، هيحفر بئر مية في ليه والمية مش شحة عند الناس. يبقى هنا في كل صدقة تريد أن تتصدق بها تضعها حيث ينتفع بها الناس، يكون لك الأجر العظيم في ذلك. في بناء المسجد يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن عائشة من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمع، من بنى مسجدا، وهذا قيد، يبقى قيد مسجد تبني في مكان يحتاج الناس إليه. أيضا النية، إنما الأعمال بالنيات، في إنسان يبني المسجد علشان أنه يبتغي به وجه الله، لعل إنسانا يبني عشان يتحط اسمه وينزل في الانتخابات ويعمل كذا، لعل إنسان بيحط اسمه على المسجد فشخرة ورياء واسمه فلان عشان تبقى اسم العيلة محطوط على المسجد. يبقى هنا بنى لي بنى، هذا قيد في العمل الصالح دايما لا تعمل إلا لله، الله غني عن رياء الإنسان وتسميعه. فيقول من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة، لا يريد به رياء ولا سمعة، رياء عشان يوري الناس بصوا قد ايه المسجد اللي عامله، سمعة عشان الناس يتحدثوا عنه يسمعوا بسيرة هذا الإنسان. فإذا خلى من هذا بنى الله له مسجدا، بنى الله له بيتا في الجنة. أيضا في حديث أبي هريرة وقد ذكرناه قبل ذلك ولكن مهم نسمعه ثاني هذا الحديث، إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، لما يموت الإنسان إيه اللي يبقى وراك وإنت في قبرك تأخذ الأجر بتاعه والثواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم علما علمه ونشره، علما علمه ونشره، احرص على طلب العلم، احرص. يمكن الإنسان يستقل لنفسه أطلب علمه قدام ناس كتير بيطلبوا علمه بقالهم سنين ما تستقلش نفسك في ذلك، لا تدري تعيش قد إيه وتبلغ إيه في يوم من الأيام، ولكن من الآن تعلم العلم الشرعي، فإذا بلغت هذا كان لك من الأجر أعظم ما يكون. فقلنا وبدأ بذلك بالعلم الشرعي، بدأ بذلك. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، مش كتمه، لا، علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه فسن بذلك، لأنه الأجر من وراء ذلك كبير. ولدا صالحا ترك، الولد كل يوم يدعو لأبيه اللهم ارحم أبي اللهم ارحم أبي، يسمع أحفاده يدعو اللهم ارحم جدنا كان كذا وكذا، شوف قد إيه يترحموا على هذا الإنسان إذا كانت سيرته سيرة طيبة، لا يزال الناس يذكرونه بخير إلى ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. الولد الصالح من كسب أبيه، شوف حين ترى فلان ابن فلان متربي تربية جميلة، إنسان أمين، إنسان مواظب على الصلاة، تقول يا سلام جزاك الله خير، الله الله يرحم أباك اللي رباك واللي علمك واللي كذا. تلاقي الناس حين يرون الإنسان الصالح يدعو له، يدعو الآباء، يدعو الأمة، يدعو من رباه وعلمه، تكسب كثيرا بهذا الشيء. احرص على أن يكون ابنك على صلاح، على طاعة، يحفظ كتاب الله سبحانه، حين يراه الناس يتأثرون به يدعون له. وخير الناس الذي إذا رؤي ذكر الله، خير الناس عند الله عز وجل الذي إذا رؤي ذكر الله. إن الإنسان لما يشوف فلان، يا سلام فلان ده بيذكر ربنا سبحان الله، أهو قال سبحان الله، أهو قال سبحان الله، حين يذكر يا فلان ده حافظ القرآن كويس، يا ريتني أحفظ القرآن مثله، أهو ذكر الله وذكر كتاب الله عز وجل. فإذا رؤي إنسان يتذكر الناس ربهم سبحانه لأنه يذكرهم، هذا من خير الناس. يقول أو مصحفا ورثة، أو مصحفا ورثة، هذا كان زمان المصاحف قليلة جدا، في اللي عنده مصحف كان في عهد عثمان مصحف واحد اللي مولود، وبعدين اتنسق هذا المصحف واتبعت 4 أو 8 مصاحف حوالينه في البلدان اللي فتحها المسلمون، بقى كل بلد فيها مصحف إمام واحد يستنسخ الناس منه، اللي بيستنسخ ده بيقعد يجيب واحد وراه يكتب له النسخة من المصحف، كان صعب. فلما يجمع هذا المصحف ويورثه للي بعده، أنا ورث كنزا عظيما جدا. الآن سهل تشتري مصحف ب10 جنيه ب5 جنيه وتحطه في أي مسجد، الأمر سهل. بحسب المشقة يكون الأجر والثواب، بحسب المشقة. ترى اللي اشترى مصحف ب5 جنيه حيساوي بتاع زمان اللي كتب 6200 آية بإيده وحتملها في مصحف وحسن خطه مساوي؟ لا، مش ممكن، مش ممكن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أصحابه الله الله في أصحابه، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، ولا نصيف. المعنى إن المصحف اللي أنت تتصدق به الآن تتخيل هيكون زي المصحف اللي الصحابي يتصدق به أيامه؟ لا، ده تعب فيه جدا على ما كتبوا، على ما جمعوا، على ما عملوا، لا، هذا كثير. حين يتصدق الصحابي بملء كفيه اللي هو المد، يتصدق ملأ إيده جنيهات وراح جاي متصدق بها، أخذ أجرا عظيما جدا. أنت تحصل له، روح هات قد جبل أحد جنيهات واصرفه، وهو أعلى منك برضه، وهو أعلى منك. فكان لهم فضل الصحبة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم الله عز وجل لما بذلوا، لم ينتظروا من أحد جزاء ولا شكورا إلا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. رضي الله عنهم وجمعنا وإياهم في جنته سبحانه مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. بهذا المصحف الذي تورثه، تشتري مصحفا وتضعه في بيت الله سبحانه، لو حفظت إنسانا المصحف كان أعظم بكثير أن تحفظ إنسانا. أو مسجدا بناه، أو ده الشاهد في الباب أنه بنى مسجدا، هذا ما طول ما المصحف مولود، طول ما المسجد مولود، طول ما العلم، يبقى هنا الإنسان يؤجر عليه بعد وفاته، يبقى كتابه ما زال مفتوحا يكتب له حسنات في هذا الشيء. ملوش حاجة بعد وفاته تقفل الكتاب، خلاص انتهى بوفاة الإنسان الكتاب الذي فتح له في حياته. قال أو بيتا لابن السبيل بناه، أو بيتا لابن، يبقى من ضمن الأشياء التي ينتفع بها الإنسان بعد وفاة إنه بنى بيت وقفه لله عز وجل، ابن السبيل ينزل فيه ببلاش مجان أو بثمن بسيط ويفضل موجود لابن السبيل والأهل العلم وكذا، طول ما البيت موجود طول ما هذا يؤجر على ذلك. ولذلك بنقول حسب الحاجة، لو جاء في مكان طلبة العلم في كتير محتاجين أنهم يباتوا في مكان وعلوا في مكان وكذا، والمكان في مسجد كلهم يأتون لهذا المسجد يتعلموا منه، وبعد راح بني مسجد آخر، طيب حيعملوا إيه بالمسجد الآخر وفي المسجد اللي مولود؟ هنا البيت لابن السبيل يحتاج إليه، هؤلاء يحتاجوا للبيت لينزلون فيه. لو جاء في مكان مليان حنفيات ومليان مواسير ومليان كذا والمية فيه كثيرة والحفر بير، هيعملوا إيه بالبير؟ ملوش فايدة في هذا المكان. يبقى كل حاجة من هذه الأشياء حيث ينتفع بها في مكان نفعها. فيقول هنا أو بيتا لابن السبيل بنا أو نهرا أجرا، أو نهرا أجرا، أجرا نهرا أجرا، ترعة مية على مكان يحتاج إليه في الزرع ونحو ذلك، أو صدقة أخرجها نهر أجرا، لو أنه جاب طرمبة مية وحطها على ترعة تسقي أراضي الناس وسبها لهم بالمجان له مثل هذا الأجر العظيم. مش في كل مكان يحتاج أنه يعمل نهر، لا أصبح توصيل المواسير بطريقة معينة تغني عن أنه يجري نهر أو يجري ترعة في المكان، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. صدقة أخرجها من ماله، طلع حالة من جيبه وأعطاه في أي عمل، عمل يفضل شغال على طول، هذا عمل دار لتحفيظ القرآن، عمل دار للعلم الشرعي، عمل كذا، فصار هذا المال شغال بعد وفاته فيؤجر عليه بعد وفاته. احرص على هذه الأشياء السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا ويجعل لنا ما يكون ثوابا لنا بعد وفاتنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.